بسم الله قروم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب لا ربانية لا رهبانية بقلم الإمام أبي الحسن علي حسني الندوي رحمه الله، قال الإمام السيد أحمد الشهيد رحمه الله: وفي الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجري قام السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد واحد ومئتين وألف ستة واربعين ومئتين وألف هجريا، الذي تخرج على الشيخ عبد العزيز ومعه الشيخ محمد إسماعيل بن عبد الغني ابن الشيخ ولي الله الدهلوي، فدعا الناس إلى الدين الخالص والتوحيد واتباع السنة، وحارب الشرك والجاهلية والبدع محاربة سافرة شديدة، وبث في الشعب روحا دينية قوية لم تعهد من قرون متطاولة، ودعا الناس للإيمان والإحسان والتقوى والجهاد في سبيل الله، وقام بجولات واسعة في الهند تاب من خلالها ألوف من المسيئين، وقفرت الحانات وغضت المساجد وكسدت سوق البدع، والتف حوله المخلصون والعلماء الربانيون، وخرج للحج عام 36,200,000 هجريا ومعه أكثر من 700 رجل، وتشرف بالبيعة والتوبة مئات ألوف من المسلمين في هذا السفر، وكان الناس يقصدونه من كل صقع ويدخلون في الخير أفواجا حتى لم يحرم ذلك المرضى في المستشفى، وكان الناس يتساقطون عليه كالفراش، وأسلم عدد كبير من الكفار، وكان من تأثير مواعده ودخول الناس في الدين وانقيادهم للشرع أن وقف تجارة الخمر في كلكتة وهي كبرى مدن الهند ومركز الإنكليز، وقفرت الحانات واعتذر الخمارون عن دفع الضرائب الحكومة لكساد السوق وتعطل لتجارة الخمر. وتدل الإحصاءات الدقيقة الأمنية للمنتفعين بهذه الدعوة والتيار الديني القوي العاطف على قوة تأثير الإمام أحمد بن عرفان الشهيد رحمه الله واتساع نطاق من انتفع به وتغيرت حياته عقائديا وعلميا وخلقيا، فقد تحقق من بايع وتاب على يديه يبلغ عددهم إلى 3 ملايين شخصا، ومن أسلم على يديه من الوثنيين وغير المسلمين يبلغ عددهم إلى 30,000
رضي الله عنه. وهذا يذكر لنا ويتابع في الكلام سنة الله تعالى في الوجود عامة ثم في هذه الأمة المحمدية، أنه جل جلاله كما وعد نبيه محمدا ببقاء الخير في أمته، ولا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق، ويحلف ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أنجز الله وعده لهذا النبي، وكانت سنته في مختلف أقطار الأرض. لأنه يتحدث عن رقعة كبيرة من جملة رقعة العالم الإسلامي في الشام، في المغرب، في اليمن، حصل أمثال هذا من وقت إلى وقت من وقت إلى وقت في مختلف أقطار المسلمين. ما الذي يحصل؟ لما يريد الحق تعالى تجديد دين الناس وحفظ موروث خير الناس صلى الله عليه وسلم وبقاء ذلك الأساس، ينتدب ويختار قلوبا من أهل الصدق والإخلاص معه من الأكياس، فيظهرون بهممهم ونياتهم وإخلاصهم وصدقهم فيؤثرون بالله تبارك وتعالى تأثير الله في قلوب كثيرة، تحصل توبة وأوبة، وناس غير مسلمين يسلمون، وناس عصاة يتوبون، وناس من الطائعين يرتقون على أيديهم، ويتجدد الدين الله في الخلق. وهكذا سنته تعالى. والشرف والكبير والعزة العظمى لمن اختارهم الله لهذه الرتب والمناصب فيحيي بهم الدين وينفع بهم الخلق في رأس معاني النفع الأكبر، وهو رابطتهم بالله وما يستعدون به لسعادة الأبد ولجوار الأنبياء والرحمن في دار الكرامة والرضوان. هذا ما في نفع أعظم من هذا. ويختار الله من يشاء، وكلما اختار أحدا منهم في أي وقت من الأوقات في أي مكان يختار له أعوان وأنصار ومؤازرين وجنود، كلهم هؤلاء يقول لهم يختار لهم من يختار، ويخذل من شاء، وقد يكون قريبا منهم اما من حيث المكانه ومن حيث النسب، ويكون مخذول إما متكاسل لا يناصر، وإما معاند مضاد يمضي كما كان الأنبياء. نقرأ ثناء الله في كتابة على السابقين والمهاجرين والأنصار، في نفس الوقت نقرأ تبت يدا أبي لهب وتب ما ظن منه كسب، يهدي الله لنوره من يشاء، اختار من يشاء. وكلما اختار الحق واحدا من هؤلاء اختار له أنصارا وأعوانا ووزراء وجنودا فيقومون لله تبارك وتعالى معه، وبأسرار إخلاصهم وصدقهم تنجذب إليهم كثير من القلوب بحسب السوابق في من يريد الله صلاحهم أو رقيهم أو كرامتهم جل جلاله. فذكر الإمام أحمد بن عرفان الشهيد وهو الذي لم يتعمر أكثر من 45 سنة، لكن أحدث حدث كبير وتجدد على يده دين، وتخرج على الشيخ عبد العزيز معه الشيخ محمد إسماعيل بن عبد الغني الحمد لله يهديكم الله سبحانه وتعالى يرحمكم الله، من الشيخ ولي الله الدهلوي اللي تقدم ذكره. فقام بدعوة قوية بهمة عظيمة ووجهة صادقة، ورأت أنها لم تعهد بهذه القوة من قرون، ودعا إلى الإيمان والإحسان والتقوى والجهاد في سبيل الله، وقام جولات واسعة في الهند فتاب ألوف من المسيئين، وغصت المساجد كسدت سوق البدع وسوق المعاصي حتى أهل المخمرات ما تحصلوا تسويق لخمرهم، كسدت بضاعتهم فاضطروا إلى أن يوقفوا الأماكن، وما عندهم شيء ضرائب يدفعونها للدولة فوقفوا مصانعهم لرجعة الناس إلى الله تبارك وتعالى على يد هذا، وأسلم عدد كثير من الكفار فوقفت تجارة الخمر، و قال الإحصاءات دلت على أن هذا الشيخ بايعوه وتابوا على يديه نحو 3 ملايين، وأسلم على يد من غير المسلمين الوثنيين وغير المسلمين 30,000، عليه رحمة الله تعالى. وهذا واحد من النماذج التي تحصل في الأمة ويحصل بها تجديد الدين في نفس الوقت على مدى القرون أيضا ومرور الزمان، يحصل صور أخرى لأناس يفسد على أيديهم عدد من الناس ويضل على أيديهم عدد كثير كذلك الناس، وبعدين كل يلقى جزاؤه ويأخذ نتيجة عمله، من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجر من تبع لا ينقص ذاك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. والحق في القرآن يذكر لنا هذا الحال في ماضي البشرية، ماضي تاريخ البشر، فيقول عن قوم من الأخيار الصالحين: وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بيتنا يوقنون. ويقول أيضا عن قوم آخرين: وجعلنا أئمة يدعون إلى النار. فهؤلاء أئمة يدعون إلى الجنة ويهدون إلى الله، وهؤلاء أئمة يضلون ويدعون إلى النار. وقال عن هؤلاء أهل النار: فقاتلوا أئمة الكفر، أئمة كفر، ولا يزال في كل زمان أئمة كفر وأئمة ضلال وأئمة فسق أئمة زي وأئمة هدى ونور حق ويهدي الله لنوره من يشاء. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، يا ربي يقبضنا على خير من التي بعده.
رحمه رضي الله عنكم الشيخ إسماعيل الشهيد رحمه الله. أما الشيخ إسماعيل الشهيد فقال الشيخ محسن بن يحيى الترهتي في ديانة عجني أنه كان أشدهم في دين الله وأحفظهم للسنة، يغضب لها ويندب إليها ويشن على البدع وأهلها. وقال العلامة الصديق بن حسن القنوي المتوفى 7300 هجري في الحطة بذكر الصحاح الستة بذكر الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي إن ابنه المولوي محمد إسماعيل الشهيد رحمه الله اكتفى أثر جده في قوله وفعله جميعا، وتمم ما ابتدأه جده وأدى ما كان عليه وبقي ما كان له، والله تعالى مجازيه على صوالح الأعمال وقواطع الأقوال وصحاح الأحوال، ولم يكن ليخترع طريقا جديدا في الإسلام كما يزعم الجهال. وقد قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. وهو رحمه الله تعالى أحيا كثيرا من سنن المماتات ومات عظيما من الأشراك والمحدثات حتى نال درجة الشهادة العليا وفاز من بين أقرانه بالقدح المعلى وبلغ منتهى أمله وأقصى أجله. أما كتاب تقوية الإيمان فإنه كتاب أصبح شعارا وعلما للدعوة إلى التوحيد وبيان الحق الصريح، وقد نفع الله به خلائق في شبه القارة الهندية لا يحصيهم إلا من أحصى رمل عالج وحصل بطحاء، وقد بلغ عددهم إلى ملايين من غير شك. وقد صدر هذا الكتاب عن قلب جريح يتقطع بمشاهدة ما كان عليه المسلمون في ذلك اليوم من بعد من التعاليم الإسلامية وخضوع للوثنية الهندية وتمسك بالعادات الجاهلية، وقد زاد في تأثيره وقبوله دموع عين باقية على الإسلام ودم زكي أريق في سبيل إحياء هذا الدين وإدالته من الجاهلية وتأسيس حكومة شرعية تقوم على منهاج الكتاب والسنة ويكون الدين كله لله. وقد قرن رحمه الله
يقول خلف بعد تلك الحركة والأثار الطيبة كذا خلف بعد ذلك ممرة مدة ويعودوا إلى الناس غفلتهم وغيهم طغيانهم وميلهم إلى الفانيات، وهكذا يتعرض الناس في حياتهم لهذه الأشياء فيجدد له. لهذا يقول الإمام الحداد أن كما كان بين الأنبياء بين الرسل في الأمم السابقة فترات يضعف فيها الدين ويشتشر الجهل ويبعد، فيجدد الله يبعث نبي جديد ويرسل بعد ذلك رسول جديد يجدد للناس دينه. قال ففي أمة النبي محمد تحصل فترات يجدد لك، ما في نبي جديد خلاص لكن يجددها بالعلماء ورثته صلى الله عليه وسلم، فتحصل هذه الفترات ويحصل التجديد ويختار الحب سبحانه من يشاء لدوام الاستقامة ومن يشاء للهداية بعد الانحراف ومن يشاء للضلال المستمر أو للضلال بعد الهدى، وذلك أشد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، يا ربي يقبضنا على خير ملتي. بعد ما حصل شيء من النسيان والانحراف والبعد جاء حفيد ذاك الشيخ، وهذا ابن الشيخ ولي الله الدهلوي محمد إسماعيل الشهيد، قال اكتفى أثر جده بقوله وفعل جميعا تم ما ابتداه جده وأدى ما كان عليه. هذا الحال في المجددين في الشريعة عندنا والدين، ما يأتون بشيء من عندهم مخترع جديد، بل يأتون بالتجديد للحق الذي أتى به خير العبيد سيدها الحقيقة التوحيد. محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا فإذا رأيت في الأمة من يسمى مثلا بالصوفية أو أهل رتبة الإحسان أو أهل الفقه الباطن ويكون رؤساهم مثل علي زين العابدين، مثل الحسن البصري، مثل الحارث المحاسبي، مثل الجنيد بن محمد، مثل أبو طالب المكي، ما تظن أنهم جاءوا بشيء من عندهم؟ هؤلاء ما جاءوا بشيء من عندهم جديد، هم حافظوا على المسلك والأصل الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المسلك الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تزكية النفوس، والذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تنقية القلوب عن الشوائب، لما جاء الأمر كذلك، لما قاموا جاءوا بذلك الأمر نفسه وجددوه في الناس، فقيل لهم بعد ذلك بهذا الاسم وما هناك من جديد في الدين. كذلك إذا رأيت في الأمة المحمدية في أحكام الشريعة من يسمى الحنفية، مالكية، شافعية، حنابلة، ما أحد من هؤلاء جاب شيء من عنده، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا شافعي ولا أحمد، لكن حافظوا على الأسس التي أقامها صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وكانت أدوات الفهم في معاني الوحي وكيفية الاستنباط للأحكام للمتأهلين، نفس الأسس حافظوا عليها هذه الموروثة واستنبطوا بها على نفس الأساس الذي فاستخرجوا محتاجه أهل أزمنتهم ومن بعدهم من نصوص الكتاب والسنة وإجماع من قبلهم والقياس الصحيح. وإذا رأيت في الأمة من يسمى أشاعرة ما تريدية، ما تظن أنه جاءوا بشيء جديد؟ أبو الحسن الأشعري أو أبو منصور ما تريدي، ما جاءوا شيء من عندهم. الموروث في علم الإيمان عن الصحابة والتابعين جميعا المتلقى عن صلى الله عليه وسلم حافظ عليك ورد عنه ما علق به مما ليس منه وما يخالفه، فسمي أتباعهم أشعرية ما تريدية، هم له نفس الاعتقاد الذي كان عند الصحابة والتابعين تابعين بإحسان. أيوة. كذلك هؤلاء المجددين، بعض الناس يقول لي جاب شيء من عنده جديد، يقول لها ما حد جاب شيء جديد من عنده إلا أحيوا ما مات وعمروا ما خرب ووصلوا من قطع. وهذه العظمة في الدين، أنه يتجدد بنفسه من دون أن يخترع شيء من الأصل والأساس أبدا، إلا نفس الأصل والأساس. والأصل والأساس الذي جمع الأنبياء كلهم وكان التمام والكمال فيه على يد سيد الناس صلى الله عليه وسلم، والذي عبر عن هذا المعنى بقوله مثل ومثل الأنبياء قبلي كمثل ملك ابتنى دارا فأحسن بناها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطيفون بيقول ما أحسنها لولا موضع هذه اللبنة، قال فأنا موضوع تلك اللبنة، كملت به أصول الحق والهدى والدين وأسسه. فكان كل تجديد في كل زمان بمختلف الأحوال والأوضاع من نفس الأساس ونفس هذا الأصل، صلاح العباد والبلد وما هو خير لهم، وهذه عظمة في الدين. أما محاولة الإصلاح في الابتكارات الفكرية البشرية والمبادئ المستوحى من قبل أفكار البشر، فمحاولة إصلاحها تغيير أسسها، تغيير أصولها، ما يمكن يحتفظون بالأصول التي قامت بها أفكار من قبلهم، بل يتيقنون أنها باطلة لابد من نقضها. في تغييرها كامل. وهكذا الباطل دائما متناقض، لكن الحق له الأساس الذي جابه آدم لا إله إلا الله، والإيمان بالملائكة والرسول اليوم الآخر، هو اللي من بعده ولد شيث من آدم، من بعده حفيدهم سيدنا أخنوخ هذا إدريس، هذا اللي من بعده أحفاده إلى حفيده سيدنا نوح عليه السلام، هو ذا الأساس نفسه به يصلحون الواقع والناس. الله أكبر. وهكذا إلى أن جاء هود وصالح، وهذا نفس الأساس، بعدين قابوا من بعدهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط، وقاموا من بعدهم داود وسليمان، نفس الشيء اللي قام بعدهم سيدنا موسى وهارون، نفس الأساس قام بهم بعدهم سيدنا عيسى ابن مريم، ثم كان كماله وتمامه على يدي نبينا محمد بن عبد الله. فهكذا نفهم معنى التجديد في الدين وأدوار هؤلاء المجددين الذين يبعثون الحياة في قلوب الناس أو في إيمان الناس وفي دين الناس، أن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. نعم. فقام عليه رحمة الله ولو كتاب اسمه تقوية الإيمان، أصبح شعار وعلم للدعوة إلى التوحيد وبيان الحق الصريح في شبه القارة الهندية، انتفعوا بكثير خلائق ما يحصون ولا يعدون. وهكذا قال وزاد في تأثيره وقبوله دموع عين باكية على الإسلام، كثرة بكاؤه في خلواته جلواته، ودم زكي أريق في سبيل إحياء هذا الدين، قتل في سبيله كما قتل لي قبله، وإدالته من الجاهلية، وقيام حكومة شرعية على منهاج الكتاب والسنة. أقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. فقد قرنا رحمه الله دعاء بالدعوة والجهد بالجهاد والشهادة للحق بالحق في الحق، وذلك لباب التوحيد وغاية الإخلاص وكمال الصدق وتمام الوفاء، وصدق الله العظيم إن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فكان لكتابه من القبول والتأثير والذيوع والانتشار ما لا يكون إلا لكتابات كبار المخلصين والعلماء العاملين والدعاة المجددين. وسر قوة الكتاب صراحته وتشخيصه الأدواء ومظاهر الشرك ومواضع الانزلاق، وأنه يضرب على الوتر الحساس ويصيب ضعف الاعتقاد، وما فتن به المسلمون في العهد الأخير من الغلو والتقديس والتعظيم وتقليد الأمم الوثنية والعادات الجاهلية في صميمه. وقد اعتاد الناس أن يفزعوا للمواعظ والخطب التي تلقى على المنابر أو البحوث العلمية التي تتناول موضوع التوحيد والشرك بصفة إجمالية عامة، إذ لم تتعرض للأمراض التي يعانونها والأخطاء التي يرتكبونها والعادات التي لا يمكنهم الفطام عنها وللأشخاص والأماكن والشعائر التي يغلون فيها، فتجاهلون كل ذلك ويتظاهرون بأن الواعظ أو الكاتب لا يعنيهم، وإنما يعني المشركين القدامى وعباد الأوثان في الجاهلية الأولى. أما إذا تعرض هذا الكاتب والواعظ لواقع حياتهم، وضع يده على عللهم وأسقامهم وحدد مواضع فتنتهم، لم يسعهم أن يتغافلوا عنه فأعلنوا الحرب عليه ونادوا بأعدائه. وهذا شان الداعي المخلص الذي ملكته الفكرة واستحوذ عليه الشعور وتذوق القرآن ومنهج الأنبياء في دعوتهم تذوقا حقيقيا.
يقول في منهج هذا الإنسان كما هو مناهج المصلحين والمجددين في مختلف الأماكن والأزمان، كيف قرنا الدعاء بالدعوة دعاء والتضرع إلى الله كثير ودعوة إلى الله، فهو دعاء الحق للخلق ودعاء الخلق إلى الحق مرتبطان. والجهد بالجهاد أنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومنها طلب العلم على وجهه من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله، ومنها قتال المقاتلين من الكفار الصادين عن سبيل الله. قال والشهادة للحق بالشهادة في الحق، كرن الشهادة للحق بأن لا إله إلا هو محمد رسوله، بالشهادة في الحق بتقديم الروح والنفس لله ومن أجل الله جل جلاله. وقال وذلك لباب التوحيد وغاية الإخلاص وكمال الصدق. أما الذين يساور أذهانهم أنهم يريدون دين ويريدون نصرة ويريدون خير، بس على كيف مع مشتهيات نفوسهم، هذولهم هو دين يجي كذا هو وجرح. إذا كنت الإنسان بغى ما تهوى نفسه ما داعي لرسالة الرسول كلهم من أنزل الكتب، إلا وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. الدين الإسلام استسلام من قياد وخروج عن أسر النفس والهوى والشهوات، وهم يعرفون فقط يتركون بعض الشهوات لبعض الشهوات، من لله لا، للعظمة البقاء في دار الكرامة لا، لنيل الجنة لا، بس شهوة من شان شهوة ثانية. نعم يترك هذا ويتعب هذا من شان يحصل شهوة ثانية، يحصل غرض آخر. هؤلاء استعبدوا لغير الله فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما يتأتى يكون حقائق إيمان وتقوى مع تشهي مع الإنسان ومشي وراء الهوى، ما يكون هذا. واعلم هديته وخير العلم أنفعه، أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل، والعادة نفع عقل ولا علم ولا عمل، والضل وفسد بسبب اتباع الهوى. ولقد أوحى الله إلى نبي من أنبياء وهم المعصومون، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أيوة، ومن عرف أن الله لم يخلق السماوات والأرض ما بينهما باطل يترك الهوى، من ظن أنه خلق هذا الباطل ما يترك الهوى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أول الألباب قالوا رب سبحانك ما خلقت هذا، فيتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا يقول فكان لكتابه القبول والتأثير والديوع والانتشار، سر قوته الصراحة وتشخيصه للأدواء ومظاهر الشرك الموجودة مواضع الانزلاق، والناس اعتادوا يسمعون مواعظ وخطب ما يطبقونها على واقعهم، كل ما سمعوا من الكلام عن الكفار يعني نقول متقدمين لك، كل ما سمعوا عن ما يناقض التوحيد اعتقدوا على المشركين السابقين في واقع حياتهم، أمور مطابقة لذلك ما يلتفتوا لها. فجاء قال لا، الأمر الفلاني، الأمر الفلاني، الوضع الفلاني، حالنا في نظرتنا إلى الكفار، حالنا في نظرتنا إلى الزخرف الدنيوي، هذا يتناقض مع حقائق التوحيد والإيمان. ويجب نبه الناس إلى أمر واقع عندهم، هذه النظرة لتعظيم الكفر وأهل الكفر متناقضة مع التوحيد، ما تصح ولا يجوز، وهذا رد للقرآن ورد لهدي أهل النبوة. وتنبه الناس فرجع يعادي من يعادي من أولئك وهكذا. وكذا جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ويقبل من يقبل عليه ممن أراد الله لهم الخير. هكذا شؤون هذا الدين وهذه الأمة وهذا العالم، وعليها يترتب ما يقبل على الناس في البرازخ ومواقف القيامة ثم في الجنة أو النار. وهذه النظرة الفاحصة العميقة للحياة، من يدرك سر خلقه ووجوده ووجوده أنه والكون لم يخلق باطلا ولا عبثا. ولهذا مما يعاتب به هؤلاء الذين لم يستجيبوا لدعوات ربهم وغلبتهم نفوسهم وشواتهم في الدنيا، مما يعاتبون بهم وسط النار يقول لهم الجبار فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. بعد ما ينادون يا مالك لقد علينا بقى أنكم ماكثون، نادون ربهم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظلم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عباد يقول ربنا أمنا أدركوا الحقيقة ودعوكم إليها وعرفوا عظمة الرب وتضرعوا إليه، ربنا أمنا فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولن يقول مدة غروركم هذا وغفلتكم وإيثاركم لغيري كم مدة استمرت؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ مدة حياتكم أنتم حد رئيس منكم وحد وزير وحد مسؤول فرقة وحد قائد جيش وحد صاحب كذا وحد جندي وحد كم لبثتم في الأرض؟ قالوا لبثنا يوما وبعض يوم، يكون أعمارهم في تلك الساعة نظرها مثل اليوم وبعض اليوم. قال لبثنا يوما وبعض يوم فسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هم السنين كلها اللي مرت بكم في الدنيا بالنسبة لحياتكم الآن هي قليلة، لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. يؤنبهم ويعاتبهم، ظنوا أنهم خلقوا عبث، والله لا خلقنا عبث ولا الأرض ولا السماء خلقت عبث ولا باطل. الله أكبر الله أكبر. ذا رسخ في أذهانكم أنكم لم تخلقوا عبث ولا باطل ولا السماء والأرض ما بينهم لا عبث ولا باطل. تعرفون صحة اتخاذ القرار في دراساتكم وفي نياتكم في معيشتكم وحياتكم ونظرتكم إلى هذا الوجود وكيف تتهيئون للقاء. فإنكم حقيقة وصدقا لم تخلقوا عبثا ولا باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. أو الألباب يقولون سبحانك ما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لا تعرضنا للدخول النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وإن كان يقول في الأرض أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم لأن غيري أنا أحي وأميت، أو يقول مثل هذه الألفاظ بمعنى أو بصورة أخرى أهل الطغيان زماننا هذا المغترين مغترين بأنفسهم المغترين باختراعاتهم المغترين بمعلوماتهم من مختلف الموجودين معنا على ظهر الأرض، كلهم هؤلاء يقولون هكذا هم مخزيين. فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالم من أنصار. يقول أقمت لنا الحجة ووضحت المحجة ربنا أنا سمعنا منادي منادي لمن أنا آمنوا بربكم فآمنا، لكن السمع لهذا المنادي ليس بواحد مختلف من هذا إلى هذا، والذي أكرم بصحة في هذا السمع ممكن أن يزداد في كل يوم سماعه أقوى، في كل ليلة يزداد قوة سماعه لنداء المنادي. سمعنا مناديا يعني ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا في تبعيته. ربنا فاغفرنا ذنوبنا وكفنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لتخلف الميعاد، وكان جزاء هؤلاء فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وخرجوا من جاري أوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وإياكم من الاغترار في المدة القصيرة هذه على ظهر الأرض، لا يغرنك تقلب الذين كفروا البلاد، لا يطلع الذين ينزلوا يقول عندي طب 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 يصلحون خربطة في الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. فمن اللي ينجح من اللي على ظهر الأرض هؤلاء يا رب؟ يلتفت الإكبار والإجلال في نظره لمن؟ قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الله أكبر. وبعدين قال كل من استجاب لهذا النداء ودخل فيه يفوز. لا إله إلا الله. يقول سبحانه وتعالى إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل خاشعين لله لا يشترون بالله ثمنا قليلا تمام أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. والخلاصة يا رب وصية كيف نمشي في الحياة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والسلام، كملت السورة خلاص. هذه وصية الله لنا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا استمروا واستقيموا حتى تلقوني، يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولكم الفلاح والفوز. قبلنا وصية ربنا، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ربي يقبضنا على خير ملتي بحرمة هدينا ومحي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة، دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوة، أجابنا قبلنا مذنين لأمره. الله رزقنا كمال الإذعان يا رب، كما تجمعنا على آثاره وتجمعنا في داره فرزقنا كمال الإذعان لما جاء به، أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. أمثل هذا الدعاء يتردد على الأذهان والأذان في بعض المواقف الكبيرة، بعضهم يجي عند الموت بعضهم يجي في البرس بعضهم في بعض المواقف القيامة لما يسيرون لقد يسمع الصوت هذا اللي يسمعه كان هنا، يا ربي ثبتنا على الحق والهدى يا ربي اقبضنا على خير ملتي وعم أصول وفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابة. بعض اللي يجتمعون في الجنة يقولون إن كنا من قبل ندعوه يسمعون هذاك الصوت اللي أوجب ما أوجب وأوصل إلى ما أوصل من رتب. الله يكرمنا يقبلنا يقول بجه علينا ويرزقنا الثبات والاستقامة ويدفع عنا الندامة موجبات الندامة في الدنيا ويوم القيامة، جعلنا في زمرة المظلل بالغمامة. يا رب ارزقنا حقيقة حبك وحبه وانعم علينا بقربك وقربه وجعلنا في حزبه، أسعدنا بمرافقته ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والبرزخ والآخرة. سورة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.